أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلم أنه لا خلاف في تعين رواية ما تعبدنا بلفظه باللفظ أي روايته باللفظ كالأذان وفي أولوية رواية غيره باللفظ واختلفوا في جوازها أي جواز رواية غيره غير ما تعبدنا بلفظه جوازها بالمعنى قوله بالمعنى متعلق بها في جوازها لأن الضمير هذا عبارة عن المصدر عائد على الرواية والمشهور أنه لا يجوز عمل المصدر إذا هو ضمير فالصحيح أنها تجوز أي تجوز رواية ما لم نتعبد بلفظه يجوز روايته بالمعنى وينبغي أن يراد بالجواز ما يعم أنواعه الشرعية من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتعيين بحسب المقام وفسر جواز الرواية بأن معناها قبول الرواية وإذا كان المراد قبول الرواية ف ما هو جائز تفسير الجواز بهذا الوجوب مبلغ بالوجوب فيجب قبول الرواية وإحنا قلنا أن الظاهر أن المراد بها جواز الرواية نفسها ما هو القبول لكن لا يجب الشارح قال به ما قبلها وما بعدها قال الرواية بحذف مضاف أي قبولها بقرينة ما قبلها وبعده أما ما بعده قوله من عدل عارف ضابط هو معنى القبول القبول من عدل عارف ضابط فالتعبير بالجواز لا يخلو عن تسامح فإنه عند تكامل الشروط واجب فإنه أي القبول قبول الرواية عند تكامل الشروط واجب سواء كانت الرواية بموجب أو غيره يعني بحديث يقتضي الوجوب أم لا ويلزم تكريره لدخوله في شرط قبولها لأنه قال من عدل عارف ضابط وقد شرط هناك في الرواية من حيث في قبول أخبار الآحاد أن يشترط في قبولها العدالة والضبط وهنا قال من عدل عارف ضابط المشهور عند الأصوليين ما بلا يقولوا من عارف بس من عارف دلالة الألفاظ ومعانيها لأجل إذا غير اللفظ لا يضر أما العدالة والضبط هي شرط في الرواية كلها كما قدم وهكذا في الغاية قال في الغاية النقل بالمعنى جائز للعارف وقيل بلفظ مرادف وقيل لا يجوز هذا الأفضل مثل ولفظ الغاية يدل على أن المقصود بالجواز هو الرواية نفسها ويلزم تكريره لدخوله في شرط قبولها إلى آخره أو بدونه قوله أو بدونه معطوف على قوله عند تكامل الشروط أي بدون تكامل الشروط فلا يجوز سواء روى باللفظ أو بالمعنى فيدل على أن العصيان عنده سلب أهلية إذا هي الشروط ما هي متوفرة فلا يجوز قبول روايته بالكلية بناء على أن المعصية عند المؤلف سلب أهلية وقيل إن المعاصي مظنة تهمة فقط فإذا ما هو متهم يجوز قبول روايته وإن كان عاصيا كما سيأتي في فاسق التأويل. وضعف ما ذكره بعض الشراح من تكرير عدل لتقدمه، وإلا لزم تكرير ضابط لتقدمها أيضا. كلها مكررة، ما بلا لفظة عارف لما هي مكررة. بعض الشراح قال إن المراد بها ابن حابس، ابن حابس الشرح على الكافر الشيخ أحمد بن يحيى، بالمعنى أي معنى لفظ الرسول الذي أراده وعنه، سواء كانت الباء للإلصاق أو المصاحبة أو التعدية. مخدوش قال ما به موجب لخدش بالكلية. لا ما من شأنه أن يعنى باللفظ، إلا لزم جواز القبول أو الرواية لمن رواه حقيقة والمراد المجاز. إذا كان الحديث النبوي نفسه مجاز يلزم إنما بلا يجوز الرواية بالمعنى. وأما الرواية باللفظ إنها أولى، لمن رواه حقيقة. منذ الحين يقول علي شجاع، يجي واحد يرويها عن لا يقول النبي علي أسد، يجي واحد يقلبها يقول علي شجاع، يلزم جوازها. لزم جواز القبول أو الرواية لمن رواه حقيقة والمراد المجاز أو العكس، لأن اللفظ معني في نفسه ولا بغير ما عناه، يعني لا يجوز رواية الحديث بغير ما يعنيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كمن سمعه صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ولد زنية معين ولد الزنا شر الثلاثة فرواه بلفظ عام، اشتين بالثلاثة أشخاص ومشرب، والنبي صلى الله عليه وآله قال ولد الزنا شر الثلاثة، وجاء واحد ثاني مثل ذا الحين قبل يقول ولد الزنا شر الثلاثة. فالمفروض أنه يروي حلق، لا خليه عام، أي ثلاثة يراهم يقول ولد الزنا شر الثلاثة. فرواه بلغ. وفي تاجر معين باع جملا معيبا وحلف ما به عيب، التاجر فاجر، هذا حديث. وإذا حين في رواب واحدة يقول التاجر فاجر، وشمل أي تاجر؟ هذا أخذها الشارح من قوله بالمعنى، لأن المعنى تشتي إنه اسم مفعول، إنه معنى معني، فالنبي اعتنى هو معني باللفظ أو بالمعنى. قد يغلط الإنسان يزعم النبي يروي بالمعنى وما رواه بالمعنى، نحرق. حديث عائشة من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فصحفه شيئا، صحف ستا لجله يشمل من صام شيء من شوال لهم بلا يوم، وأتبعه فصحفه شيئا بمعجمة فتحتيه. وحديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وآله احتجر في المسجد بخص أو حصير اتخذ حجرة يصلي فيها فصحبه احتجمه احتجم في المسجد. وحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى عنزة بفتحات وهي حربة تركز أمامه فرواه شاه، يعني كان يصلي إلى شاه قدر إنها عنز، لكن ما في شيء في اللغة عن عنزة، إنما بلا عنز مؤنث في نفسه فلا يجوز زيادة التاء ومثل ضبعة، لأن الضبع للإناث وعنز للمؤنثة، والمذكر يقال للتيس عليكم السلام، قال للتيس أو ثعير في الضبع. فرواه شاة لاعتقاده تسكن النون. ذكر الدار قطني أن أبا موسى العنزي المعروف بالزمن شيخ البخاري قال يوما: نحن قوم لنا شرف، قد صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم من بني عنزة، يترى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يجوز بشرط أن يقع من عدل عارف بمعاني الألفاظ ضابط لمقتضاها، بحيث لا يزيد ولا ينقص، سواء كان بلفظ مرادف أو لا، وسواء نسي اللفظ أو لا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن ذلك: إذا أصبت المعنى فلا بأس. المؤلف اعتمد على هذا الحديث ولا بين طرقه ولا شيء، ما هو مناسب لأن اعتمد عليه في المسألة، سهل الحديث الماضي ما إلا أمثلة، ما هو ضروري بيان طرقها لأنه ما اعتمد عليها الاستدلال. أما هذا نجعله دليل. ولإجماع الصحابة فإن المعلوم أنهم كانوا يروون الخبر الواحد بعبارات مختلفة مع اتحاد مجلس السماع، ولا ينكر بعضهم على بعض، لا بأس به، دليل جيد، يعني وقائع متحدة رويت بألفاظ متعددة في الحديث الغدير وغيره، يعني قصة كاملة من ترواب ألف ما إلا قصة مرة، كل واحد يرويها بلا وشاع بين الصحابة ولا أحد استنكره. وفي القرآن الكريم ذكر في الحاشية قصة موسى عليه السلام في عدة أماكن في القرآن، في كل سورة بلفظ مخالف لما في السورة الثانية، والقصة واحدة قصة موسى مع فرعون وغير موسى. واشتهر أن ابن مسعود كان إذا حدث بحديث قال: هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نحوه، بعزيد أو نحوه، بمحضر من أهل الحديث، ولأنه لا خلاف في جواز شرح الخبر للعجم بلسانهم وهو غير لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فروايته بالمعنى أولى، لأن الكلام عربي هو شرح للعجم بيجوه بلفظ عجمي، فإذا جاز تأدية حديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ عجمي فبالأولى أن يجوز بلفظ عربي. ولأن من روى الأحاديث من الصحابة لم يكتبوها في مجلس السماع، وربما لم يكرروا دراستها، بل قد يغفلون عنها ثم يروونها بعد الأعصار التي يعلم من جهة العادة تعذر ضبط لفظها بعينه. ولذا حكمنا بأن نحو ما رواه النسائي في البيوع عن جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة للجوار يعم جميع أفراد الجوار، لصدور صيغة العموم من عدل عارف باللغة، فالظاهر أنه لم ينقلها إلا وقد سمع صيغة غلب على ظنه عمومها، إذ العدالة تمنعه عن إيقاع الناس في ورطة الالتباس واتباع ما لا يجوز اتباعه. اعتمد على هذا يجب أنها قول أصحابنا، لكن قول أصحابنا فقط، ما بيرضى بالعموم في الشفعة بالجوار. يقولوا إذا كانت قبل القسمة، وهذا الحديث ظاهرتها العموم سواء قبل القسمة أو بعدها. وهم عملوا أصحابنا بالعموم هو إجماع أهل البيت بأن الشفعة بالجوار على الإطلاق. وقال ابن سيرين وجماعة من السلف وأبو بكر الرازي لا يجوز إلا باللفظ مطلقا. مطلقا يعني سواء تعبدنا بلفظه أو لا. ما أبو بكر الرازي عجيبه، ما له حق يسبر كذا، هو من المحدثين وكتابه موجود مع كتابين، كتاب شرح أحكام القرآن وكتاب شرح المختصر، ويمشحونها بالأحاديث وفيها اختلاف في أحاديث نفسها، يروي بالمعنى في شرح المختصر. أما هو كتاب عظيم، لكن كان حده لا عاد يحرم الرواية بالمعنى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأ وروي رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا بعث على النقل كما سمع، ولا بعث يعني هذا تحريض، هذا تحريض على النقل كما سمع، كما سمع الراوي، ولوجوب نقل ما تعبدنا بلفظه باللفظ اتفاقا كالأذان والإقامة والتشهد، فكذلك يكون حكم جميع الآثار. ولأنه لو جاز النقل بالمعنى وتبديل اللفظ لجاز ذلك للراوي ثم للراوي عنه ثم كذلك حتى يؤدي إلى خروج الخبر عن معناه، لأن كل ناقل قد ينقص القليل ثم كذلك أبدا، فيصير الحال في ذلك كالحال في من أخذ حصاه ثم طرحها وأخذ مثلها ثم طرحها وأخذ مثلها، فإن آخر حصاة يلقطها لو قيست بالأولى لكان بينهما تفاوت كثير. مثل دبة الغاز، إذا واحد شل دبة ولا تعلم دبة وبدلوها مثلها وردها وبدلوها، صار أول دبة وآخر دبة ما بنجي سوا، بيتجاوزوا عن الفارق البسيط، لكن بيكثر، بيقولوا نجحت بين الكيالات. ليش؟ إذا كالوا الحبة والمرة وثاني مرة بينقص في كل كيلة حبة حبتين، وذي كل ما غيروا اللفظ إلى معنى خالفوا المعنى قليل وتجاوزوا فيه إذا ما بل الفارق بسيط. صاحب الفصول ذكر تفصيل، قال إن كان الرواية من الحفظ هو مسموح للإنسان يروي بالمعنى إذا كان عارف، وإنها من الكتب فالواجب ينقل الله لأنه متمكن من نقل الله، علشان لا يتكرر تغيير اللفظ، يتغير لما يضيع الأصل مرة. الآن قد مضبوطة على حديث في الكتب ضبط دقيق، قلنا أما الحديث فإنما دل على الدعاء لمن حفظه إلى أن يبلغه إلى غيره، فهو حث له على الأولى ولم يمنع تأديته بالمعنى، مع أنه في نفسه مروي بالمعنى نفس الحديث هذا، فإنه روي نظر مخففا ومشددا، وانظر أي اللهم أنظر، أنظر يعني ورحمه. وأيضا فإن ناقل معنى اللفظ الذي سمعه يصدق عليه أنه مؤد له كما سمع، ولذلك يقول المترجم للراوي أتيته كما سمعته. لا، ما هو الراوي، المترجم نفسه، المترجم معناه بجيب غير الله قطعة، يقول أتيته كما سمعته. وأما ما تعبدنا بلفظة فإنما هو لقيام الدلالة على تأديته بلفظة وهو غير محل النزاع كما تقدم. إيه، على كل حال هو غير محل النزاع، مبلغ أورده أبو بكر الرازي ليقيس عليه، ولذا قال فكذلك هنا. قال فكذلك يكون حكم جميع الآثار، أي مثل الأذان والإقامة والتشهد، مبلغ أورده ليقيس عليها الغير. وعليه يحمل قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عليه أي على ما تعبدنا بلفظه. فمن بدل الأذان أو الإقامة بدل الألفاظ التي أمر النبي صلى الله عليه وآله بالمحافظة عليها تحمل عليها الآية. أو على من غير المعنى. وأما التجويز الذي ذكروه، تجويز حين قالوا كل واحد يروي بالمعنى والراوي الثاني بالمعنى، يعني بغير اللفظ، فغير محل النزاع. صحيح ما هي محل النزاع، احنا قلنا يروي بالمعنى، فما هو بالمعنى ما عاد يسأل. كان يهبوا المسألة يقولوا الرواية بغير اللفظ كذي. فأما إذا قد روى بالمعنى ما عاد السابر يجوا بين أول لفظ وآخر لفظ بون شديد. إحنا شرطنا قلنا المسألة أن يرويه بمعنى، ما عاده معنى. فإن المفروض أن المنقول معنى لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا قول الراوي، بحيث لا يتطرق إليه لبس ولا تغيير، والله سبحانه أعلم. إن اشتي الراوي الثاني ينقل معنى كلام النبي، ما هو معنى كلام الراوي، معنى لفظ النبي. إذا روى معنى لفظ النبي فهو المقصود، النبي جاء يبلغ للمعاني، ولذا وجبت الترجمة لغير العرب. إلهنا وإليه.